بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأمر الثامن من أمور المقدمة حول تعارض الأحوال. من المعلوم أن لللفظ أحوالا خمسة، عبارة عن: واحد، التجوز، المجاز، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بأي سبب بأي علة ما تقدم. قال المشهور بعلاقة من العلائق 25 المصنف، قال: من خلال تحسين الطبع صح المجاز حتى لو لم يكن هناك أي علاقة. فإذن الحالة الأولى التجوز، الحالة الثانية الاشتراك. ما هو الاشتراك؟ الاشتراك هو كون اللفظ ذا أكثر من معنى، كل معنى وضع بوضع على حدة. يعني هو لفظ واحد له عدة معاني، ويكون هذا اللفظ موضوعا لكل معنى على حدة، بخلاف المجاز يكون قد وضع لمعنى واستعمل في المعنى الآخر من باب التجوز. مثل لفظ مثلا بالنسبة للاشتراك، مثل لفظ عين، فإنه وضع للنابعة وللدامعة وللذات وللفضة إلى آخره، هذا الاشتراك. الحال الثالث هو التخصيص، والتخصيص يراد منه هو عبارة عن إرادة بعض مصادق العام. يعني مثلا كيف لما تستعمل إنسان وتريد منه رجلا، تريد منه الرجل يعني للإنسان، لا تريد منه الحيوان الناطق مطلقا، وإنما تريد بعض مصادق الإنسان الذي هو الرجل، هذا يسمى تخصيص.
هل القرآن مرينا موجودة
منيحة؟ هلأ هول بكرة لما نجي بعض أمثلتهم في كلام الوقوع في بعض الموارد، وفي أمثلة مختلف فيها أنه هل هي أمثلة لها ولا لا، هل بعطي بعض أمثلتها، وفي أمثلة مبنية على العقيدة، حسب عقيدته للواحد أو حسب مبنى الفقه بيقول لك أنه هذا من هذه الحال أو لا. يعني مثلا هلأ مثلا بالتخصيص، مثلا بيجي واحد بيقول لك أنه يستعمل العام ويراد منه بعض أفراده، مع أن نحن الآيات اللي بيقولوا أنه نازلة بالأئمة أو بعض الأئمة، مثلا يا أيتها النفس المطمئنة، أنه الإمام الحسين عليه السلام، أنه يراد منها الإمام الحسين. هلأ هي يراد منها الإمام الحسين يعني يراد منها هذا المعنى فقط، ولا هي من باب الجري؟ ما في نقاش من باب الجري، وهو مصداق من المصادق وليس المراد منها الحصر. يعني لما تفوت هلأ بالقرآن الكريم بك شوف المبنى اللي من خلاله يعني تدخل إلى هذا المثال، بس أنه هذا مقارب يعني لا حتى تضل واضح. مثل مثلا علي الصراط أو نحن الصراط، أنه الصراط هنا هو يستعمل بالمعنى العام ويجري على هذا المصداق أو هذه المصادق أو لا، هون يراد منه هذه المصادق هي حسب عمل حسب المبنى اللي بيعتمد مثلا على الروايات من باب التخصيص او من باب الجري، هيدا حسب المبنى يعني. بس هذا المقارب يتعيد على مستوى الامثله يعني. الحال الرابع النقل، النقل وهو وضع اللفظ لمعنى مع كونه موضوعا سابقا لمعنى اخر بشرط هجر المعنى الاول. يعني من باب هلأ المثال، بغض النظر عن النقاش هلأ أنه هو نقاش دقيق ولا لا، مثل الصلاة، أنه الصلاة أنه كانت موضوعة لمعنى قيل بأنه الدعاء أو قيل بأنه التوجه، ولكن يعني أصبح هناك نقل للصلاة إلى معنى خاص وهي الصلاة العبادية المركبة في الإسلام، هذا يسمى نقلا. النقل هو وضع بعد وضع مع هجر الوضع الأول. الحال الخامس والأخير هو الإضمار. والإضمار هو تقدير لفظ في الكلام، تقدير لفظ في الكلام. مثل، بعطي مثال عليها، مثل طاب زيد. هو شل المراد؟ المراد طاب خلق زيد، يعني الطيب في زيد ما هو؟ هو الخلق. تقول طاب زيد، طاب خلق زيد. بس الإضمار يشترط فيه أن لا يكون هناك تجوز في الإسناد. في عندنا نحن المجاز الإسنادي أو التجوز في الإسناد، مثل شو؟ مثل أنبت الربيع البقلة. طيب من الذي أنبت البقلة؟ هلا هي قصة العقيدة اللي عم أقول عنها أنا. الله. إذا أنت حسب العقيدة واحد بقول لك الله هو الذي أنبت البقلة. هون قال أنبت الربيع البقلة، هذا شو؟ هذا تجاوز بالإسناد، يعني أنت أسندت، أسندت الإنبات إلى الربيع، مع أن ذلك يعني بالدقة ليس حقيقيا. الحقيقة أن الإنبات هو لله وليس للربيع. يعني مثل ما تقول مثلا فتح الأمير البلد، من هو الذي فتح البلد؟ هو الجيش وليس الأمير. قد يكون الأمير قابعا في عاصمته، ولكن تقول فتح الأمير البلد. هون شو؟ تجاوز بالإسناد. الإضمار ما له دخل بالتجاوز بالإسناد. الإضمار هو تقدير لفظ في الكلام من دون تجاوز بالإسناد. تجاوز الإسناد بتحطه على جنب، وأيضا من دون تجاوز في الكلمة. تجاوز في الكلمة اللي أخذناه قبل شوي، التجاوز يعني مثل ما تقول مثلا رأيت أسدا يرمي، هذا تجاوز في الكلمة. فالإضمار لا يكون فيه لا تجاوز في الإسناد ولا تجاوز في الكلمة، وإنما يكون فيه تقدير لفظ في الكلام من دون هذين التجاوزين. هلأ تجاوز اشتراك التخصيص النقل الإضمار، في هذه الأحوال مبحثان عرضهما المصنف. المبحث الأول وهو يعتبر يعني تكملة لما تقدم من أبحاث الوضع، أبحاث الحقيقة، لأنه هلأ الأصول شو بهمه؟ حتى بس نذكر أنه إحنا عم ندرس أصول، هلأ مش عم ندرس لغة يعني. بس الأصول بمباحث الألفاظ بهمه أنه إذا وجد نصا من دون قرينة بهمه يعرف أنه على أي أساس نحمل هذا النص على المعنى الحقيقي. لأنه آخر شيء بدي نقح قاعدة لفظية، أنه حينما يوجد اللفظ من دون قرينة نحمله على المعنى الحقيقي. طب ما هو المعنى الحقيقي؟ يعني المعنى الموضوع له. قام دخل بحث الوضع ودخل في بحث علامات الحقيقة، وأنه كيف نميز المعنى الحقيقي من غيره من خلال التبادل أو عدم صحة السلب أو الاضطراد. يعني كل ذلك لأن الأصول حينما يعني يأتي كفقيه يريد أن يستنبط، هذا الفقيه الذي يريد أن يستنبط لابد أن يكون عنده قواعد من خلالها يستطيع أن يعتمد على أن هذا اللفظ له هذا المعنى. هلا من خلال الوضع، بعدين بيجي من خلال الإطلاق، من خلال العموم، من يعني مرة بيحكي بالوضع مرة بالإرادة. فأبحاث الوضع هنا تفيد الفقيه في فهم النص. فلذلك هذا البحث عرضه حتى يبحث في أمرين. الأمر الأول هو أنه إذا دار الأمر بين إرادة أحد هذه الأحوال أو إرادة المعنى الحقيقي، أيهما نقدم؟ يعني إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز أيهما نقدم؟ إذا دار الأمر بين الحقيقة والاشتراك أيهما نقدم؟ إذا دار الأمر بين التخصيص والحقيقة أيهما نقدم؟ وهكذا بالنسبة للنقل والإضمار.
يعني هنا عندنا لفظ هو نحن عم نعمل معنى حقيقي ومعنى
صح. في لفظ
لفظان مختلفان.
لا، في لفظ نحن نشك أنه بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى المجازي، أنه بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى المنقول. يعني مثلا الصلاة نشك أنها وضعت بالمعنى الحقيقي الأول اللي هو الدعاء، أو بالمعنى المنقول اللي هي عبارة عن العبادة المركبة. واضح؟ يعني إذا افترضنا مثلا وجدنا باللفظ لفظ أسد، نشك أنه بالمعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس، أو بالمجاز اللي هو الرجل الشجاع، أيهما نقدم؟ إذا دار الأمر بين الحقيقي وأحد هذه الأحوال أي نقدم؟ نقدم الحقيقة أو نقدم التجوز، اشتراك، تخصيص، نقل، إضمار؟ بس هذا السؤال حتى يفهم لابد من الإلفات إلى نقطة أساسية فيه، إنه ليش الاشتراك مش معنى حقيقي؟ ليش المشترك لما تقول عين مشترك بين النابعة والدامعة والذهب والذات، ليش الاشتراك معاني مش كلها معاني حقيقية؟ كيف بتقول إذا دار الأمر بين معنى الحقيقي وبين المشترك؟ ما هذا معنى حقيقي وهذا معنى حقيقي، ليش المنقول مش معنى حقيقي؟ يعني الصلاة إذا قلنا أنه نقلت وأصبح معنى الصلاة العبادة الخاصة، هذا مش معنى حقيقي؟ كيف بتقول إذا دار الأمر بين الحقيقي وبين المنقول؟ واضحة الفكرة؟ لذلك هنا هذا الشيخ المشكيني يعني التفت له بشكل دقيق، قال أنه التفتوا المعنى الحقيقي اللي عم نقصده هنا ليس المعنى الحقيقي العام، مقصود منه المعنى الحقيقي الذي هو في مقابل هذه الأحوال، يعني المعنى الحقيقي يتعبر عنه الحقيقي الأصلي. واضح؟ فيك تعبر عنه الحقيقي الأصلي، يعني الحقيقي قبل النقل في المنقول، الحقيقي اللي هو المختص بالنسبة للمشترك. يعني انت لما تقول مثلا انه عم تشك انه ماذا يراد من هذا اللفظ، الحقيقي او المشترك، يعني عم تشك هو مختص ولا مشترك، لانه المختص هو بيعبر عن الحقيقي الاصلي يعني. وهكذا بالنسبة لبقية الامور، انه بالتخصيص مثلا بتشك بالمعنى الحقيقي الاصلي او ما يريد منه الخصوص او التخصيص. لذلك الشيخ المشكيني عبر تعبير بيقول انه شو المراد هنا من المعنى الحقيقي، بيقول المراد معنى الحقيقي هو الذي وضع له اللفظ، هو الذي وضع له اللفظ. هلا اذا بتقلي ما هو المعنى الحقيقي بالاصل بوقف هون، بقول لك هو الذي وضع له اللفظ، لا هو بقول لك فيك ماله مع العلم به. ليش قال مع العلم به؟ حتى يخرج المشترك، لانه بالمشترك انت لا تعلم هذا او هذا او هذا، وحتى يخرج المنقول مع العلم به، وكان ظاهرا فيه فعلا او تعليقا حتى يخرج البقيه، انه بده يكون ظاهرا فيه فعلا او تعليقا، لانه بعد عندنا التخصيص وعندنا الاضمار، بده يكون ظاهرا فيه فعلا او تعليقا النسبه، لانه الاضمار في النسبه والظهور الفعل بالنسبه للتخصيص. يعني هلا بغض النظر هلا عن يعني مناقشة هلا الشيخ المشكيني بالقيود اللي وضعها، بس فينا نقول انه المراد من الحقيقي في هذا البحث هو الحقيقي الاصلي، نعبر عنه هلا حتى يمشي البحث بشكل جيد ومتناسب. نرجع للسؤال، هل المقدم هو المعنى الحقيقي الاصلي أو المقدم هو الحال الذي نشك في أن هذا اللفظ يراد منه المعنى الحقيقي أو هذه الحال؟ الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه ذكر بأنه نعم نقدم المعنى الحقيقي، وغيره قال نقدم المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي الأصلي، بس الكلام ما هو الوجه، على أي أساس تقدم المعنى الحقيقي الأصلي؟ هون البحث بالإرادي، البحث بالإرادي مش بالوضع. إذا شككنا في أن هذا اللفظ الذي نقل أو الذي يستعمل مجازا أو الذي يخصص أو الذي يضمر، شككنا ما الذي يريده المستعمل، هل يريد منه المعنى الحقيقي الأصلي أو الذي يريده منه هو المنقول أو المجاز أو في تخصيص أو في إضمار، الحكي بالإرادة. لذلك إذا كان الحكي بالإرادة هنا قال نقدم إرادة المعنى الحقيقي، هل هو منقول؟ ولكن أنا أشك في أن هنا أراد المنقول أو أراد المعنى الأول. بس التفتوا هون شو المسألة؟ هو المنقول بش يشترط فيه هجر الأول؟ هون شك بالنسبة للمنقول قد يدخل في شك بالنقل. أنا هذا اللي كنت أول شيء عم بدي بينه، لأنه ما إذا كان هجر المعنى الأول
خلص بنبطل
يشتغل اللفظ، ببطل يعني بطل فيك تستعمله بالمعنى الاصلي عمليا. بس هنا اذا قلت بدك تستعمله بالمعنى الاصلي معناته عم تشك بالاصل النقل، او يعني افترضنا بظرف يعني كتير ضيق يعني انه عدم معرفه المستعمل بالنسبه للنقل، انه افترضنا شخص دخل على اللغه العربيه وعم يقرا قواميس اللغه العربيه القديمه، فانت شككت انه هذا استعمله بالمعنى المهجور أو بالمعنى المنقول. وضحت الفكرة؟ شو بنعمل هنا؟
إذا ما جاب قريني على أنه يريد غير الحقيقة نروح للحقيقة مثلا.
ممكن المصنف رحمة الله تعالى شيخ الأخوند بيقول أنه نحن نقدم المعنى الحقيقي الأصلي، ما هو الوجه في ذلك؟ قال إن الوجه في ذلك هو أصالة الظهور، هو أصالة الظهور. يعني آخر شيء بكون تلتفتوا، هاي ضلني بقولها، أنه التفتوا للمرجعية، بده هو شيء يمثل مرجعية للجواب. إذا ما كان في مرجعية للجواب على أي أساس بده يجاوب؟ بقولك هون كيف بدي أفهم أنا؟ بشوف العرف كيف بيفهم. فاللفظ يحمل على المعنى الحقيقي، ليش؟ لأن اللفظ ظاهر في المعنى الحقيقي عند العرف. وين مرجعيته هون؟ العرف هو حدد مرجعية، قال العرف يفهم منه المعنى الحقيقي، أنا أحمله على المعنى الحقيقي لأن العرف يفهم منه المعنى الحقيقي. طب وإذا العرف فيه المعنى الحقيقي شو بيفيدني بعملية الاجتهاد؟ بيقول انه جرت سيرة العقلاء وجرى بناء العقلاء على استكشاف مرادات المتكلم من خلال الاخذ بالظاهر من كلامه. يعني هون بينت الظهور، وسيرة العقلاء جرت على الاخذ بهذا الظهور، وسيرة العقلاء بما انها موجودة في زمن المعصوم يعني هي قد اقرها المعصوم، فبترجع المرجعية للسيرة، يعني عرف سيرة تقرير معصوم للسنة. هذا اللي قاله الشيخ الأخوان. طبعا الشيخ الأخوان ده بدك تناقشه، شو بتناقشه؟ بدك تناقشه، بدك تناقشه انه في ظهور ولا لا، يعني بالصغرى، وإلا الكبرى اللي عم بقولها صحيح. يعني لو كان هناك فعلا ظهور والعرف يأخذ به، أكيد السيرة العقلائية تقوم على الفهم على أساس ما يفهمه العرف والتكلم بما يفهمه العرف، وهذه السيرة العقلائية بما أنها موجودة في زمن المعصوم يعني أقرها المعصوم. بس أنه فعلا هلأ العرف يفهم ذلك ولا يمكن تناقشه هون، يعني نقاش معه نقاش صغروي. وذكرت أنا سابقا أنه هون يعني المشكلة عندنا انه المرجع لتنقيح وتحديد الصغرى هو ما يفهمه الفقيه. يعني ما في عندنا هلا مراكز دراسات لتروح تحدد انه الظهورات انه في ظهور ولا لا، وانما الفقيه هو الذي يفهمه يقول لك بانه هذا ظاهر والعرف يفهم ذلك. لذلك ممكن يطلع واحد ثاني يقول لك لا هون ما في ظهور عرفي،
بس هون بطل المعنى الحقيقي هو المعنى الاصلي، صار المعنى الحقيقي ما يفهمه العرف. يعني هلا الإمام الصادق إذا خاطب المسلمين بقيمة الصلاة ما عم يخاطبهم على أساس إنه
تعطيني ما في شك. أنا عم بقولك لما شك تفتوا، أنا هون عم بحكي إذا شككت بين المعنى الحقيقي الأصلي وبين المعنى الثاني اللي هو واحد من الخمسة. واضح؟ مش لما تعلم، لما تعلم يكون في قرينة ما في مشكلة أصلا، بس حينما أشك هنا ماذا أفعل؟ بلك ترجع للمعنى الحقيقي الأصلي. شو الدليل؟ بلك العرف يفهم ذلك.
هذا المثال فينا طبعا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جكن الصلاة هل يريد منها الشرع الصادق الدعاء؟
هلأ جاي معنا بالحقيقة الشرعية، بس له شوية صغيرة بس. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ما قال أصالة الظهور. الشيخ الأنصاري قال بأن وجه ذلك هو أصالة عدم القرينة. الشيخ الأنصاري خلصنا من الشيخ الأخوان دي شيخ وقال. الشيخ الأنصاري لم يقل أصالة الظهور، قال بأن الوجه هو أصالة عدم القرينة، لأنه إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فمرجعه إلى الشك في وجود قرينة، والأصل عدم القرينة، والأصل عدم القرينة. طب هون واحد بيقول له للشيخ الأنصاري، بيقول له يعني إحنا الأصول نجريها باللغويات، يعني الأصل عدم القرينة، إنه شو الأصل عدم القرينة؟ يعني الاستصحاب عدم القرينة، هيك معناتها إنه تستصحب عدم القرينة، الاستصحاب يجري إما في الحكم الشرعي أو في موضوع الحكم الشرعي، مش هيك؟ إنه هون شو يعني أصالة عدم القرينة؟ شو المرجعية اللي أنا بصحح له المعنى على الأساس الشرعي، حجة الشرعية؟ شو بيكمل الشيخ الأنصاري؟ بقول نعم، حينما أقول أصل عدم القرينة مرادي بأن العقلاء لا يلتفتون إلى احتمال وجودها، فإذا كان العقلاء لا يلتفتون إلى احتمال وجودها فأرجع المرجعية إلى العقلاء، إن إذا كان العقلاء لا يلتفتون إلى احتمال وجودها يعني جرت بناء العقلاء على ذلك، وهذا الأمر ممضى من المعصوم، يرجع نفس المرجعية، يعني تحت كل واحد ملتفت لمرجعيته، كل واحد ملتفت لمرجعيته. نحن بديش يصير فينا بالأبحاث اللغوية مثل ما بيحكوا بالنحو بألفية ابن الناظم، يعني أنه الفاعل يعني مضموم لأنه عمدة فهو ثقيل فتناسبه الضمة لأنها ثقيلة، والمفعول به فضلة فيناسبه الفتحة لأنها خفيفة، أنه ما العقلية الاستحسانية عند فقهاء السنة فاتت على النحو عمليا. هون عم نحكي نحن عن مباحث ألفاظ، آخر شيء ما نجي للنص الشرعي فيها. لما واحد بده يحكي مثلا أصالة عدم القرينة بده يحدد المرجعية اللي يعتمد عليها. شو المرجعية اللي حددها الشيخ الأنصاري؟
بناء
العقلاء. فإذا عندنا سؤالان، السؤال الأول حينما نشك في مراد المتكلم، هل المعنى الحقيقي الأصلي أو المجاز، اشتراك، إضمار، تخصيص، نقل؟ قال نقدم المعنى الحقيقي الأصلي، الدليل الظهور، أصالة الظهور.
كأنه كلام الشيخ الأنصاري إنه شاكك فيه قرينة ولا ما فيه قرينة، بس مثل بحث الشيخ الأخوان ده هو حاطط معنى حقيقي ومعنى مجازي قدامه، عفوا كلمة عم بقول هذه بذاتها تخلية ونفسها واضحة عنده إنه ما فيه قرينة، على ما تقدر على الحقيقي أو على المجازي
شنو بحثين ها؟ بس هو بيقول لك شو منشأ الشك؟ ما في قرينة، بس أنت لما تشك بتشك إنه هل يوجد، هل هناك قرينة أنا لم ألاحظها؟ الشيخ الأنصاري عم يحكي، هو الشك في شو؟ الشك في احتمال وجود قرينة، مش في قرينية الموجود. في فرق بين الشك عن الشيخ الأنصاري، عم دافع عن الشيخ الأنصاري الآن، في فرق بين الشك في احتمال القرينة والشك يعني في وجود القرينة والشك في قرينية الموجود. هون ما في موجود تشك في قرينيته، هنا يوجد كلام لا يوجد فيه قرينة واضحة، لو كانت في قرينة واضحة كنت حملت على أساس القرينة، فأنت تشك أنه حينما قال ذلك هل كان هنا، هل هناك قرينة خفيت عليه، تشك في وجود القرينة. بيجي الشيخ الأنصاري شو بيقول لك؟ بيقول لك أن العقلاء هنا لا يلتفتون إلى احتمال وجود القرينة، احتمال وجود القرينة في بنائهم العقلاء منفي.
بس أنا أقول أن الشيخ الأخوان حتى مع العلم بعدم وجود القرينة بحثه بيجري، الشيخ الأخوان أقول في لفظ قدامه أنا أعلم أنه لا قرينة في المقام، ولكن هذا اللفظ بدل عن معنى الحقيقي أو المجازي أم رحلة أصلته في المقال مثلا كون موجب اللفظ هيك يعني العارف شو بيفهم
انه بس هون هو شيخ الاخوان بيقول لك ما في قرينه، بس انت لما تشك على اساس بتشك لعل هناك قرينه لم تصلني، انت لما تشك ليش بتشك؟ لعله اعتمد على قرينة لم تصلني، لعله اراد من خلالي يعني، وكان عليه ان ينصب قرينة ولم ينصبها لسبب من الاسباب بشك باللفظ يعني. يعني اخر شيء بمنشأ الشك، بمنشأ الشك
يعني يكون منشأ مش كثير عقلي بس حتى يستعرض البحث.
إذا المنشأ التفت، إذا احتمال مش عقلائي، الاحتمال مش عقلائي يتواءم مع الظهور، لأن الظهور معه في احتمال، ولكن شو الاحتمال بيكون غير عقلائي، يعني احتمال ضعيف. إذا كان احتمال ضعيف يبقى الظهور، ما الظهور مش نص. أنت أمتى بتشك لا تقول إنه بتروح تاخد الظهور؟ شو منشأ الشك؟ قد يكون منشأ الشك هو انه بتشك انه مثلا هل يوجد قرينة انا لم التفت اليها؟ يعني هذه بتتوائم مع كلام الشيخ الاخوند. هذا المبحث الاول. المبحث الثاني، اذا دار الامر بين هذه الاحوال الخمسة نفسها بحيث لا يدرى أيهما يراد، مش بين أحد هذه الأحوال وبين المعنى الحقيقي الأصلي، لا لا، بين هذه الأحوال الخمسة، يعني دار الشك مثلا هل هذا اللفظ هو مجازي أو مشترك؟
هذا السؤال،
المبحث الثاني، هل هو مجازي أو مشترك؟ هل هو مشترك أو منقول؟ هل في هذه الجملة تخصيص أو إضمار؟ ماذا نقدم؟ يعني الشك هو خارج المعنى الحقيقي الأصلي، الشك بالأحوال الخمسة نفسها ذاتها. قيل مثلا إذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك نقدم المجاز. لماذا نقدم المجاز؟ قالوا عندنا دليلين. دليل الأول كثرة المجاز، مجاز أكثر فنقدمه لأنه أكثر. الدليل الثاني قال لأن المجاز أفيد من الاشتراك، لأن الاشتراك إذا لم توجد قرينة يتوقف فيه. هلا رأيت عينا، مش عارف أنت، هلا رأيت عين يعني ذهبا يعني نبعا يعني الدامعة، مش عارف تتوقف فيه. بينما المجاز إذا شككت فيه لوين ترجع؟ المعنى الحقيقي. يعني المجاز له مرجعية، المشترك ما له مرجعية. فقالوا نقدم المجاز على الاشتراك لهذين السببين. يعني يؤدي إلى نتيجة وحل، هيك أفيد. بينما المشترك تتوقف فيه يعني لا تعرف المعنى، بينما بالمجاز آخر شيء فيك توصل لنتيجة وحل إنه هنا المعنى هو المعنى الحقيقي، هناك ما فيك بتوقف لا تفهم، هنا تفهم هناك لا تفهم. يعني بعبارة ثانية بالمجاز في قاعدة تلجأ إلها للفهم، بينما بالمشترك تتوقف ما في قاعدة تلجأ إليها في فهمك للمعنى. في هذا المورد قيل لا لا، نقدم الاشتراك. لماذا نقدم الاشتراك؟ بقول لأنه الاشتراك أبعد من الخطأ، لأن الاشتراك حينما نشك بنهاية الأمر نتوقف فيه، ولكن المجاز حينما نشك نرجع المعنى الحقيقي، ولكن المعنى الحقيقي من قال بأنه مراد للمتكلم؟ لعله لا يريده. فإذا توقفت تكون محتاطا أكثر، فنقدم الاشتراك لأن الاشتراك هو الذي يتوافق مع الاحتياط في فهم مراد المتكلم. لاحظوا، بعضهم قال نقدم المجاز هي أدلتهم، بعضهم قال نقدم المشترك هي أدلتهم. إذا دار الأمر بين المشترك والمنقول، قال البعض نقدم المشترك. ليش نقدم المشترك؟ بيقول لأنه النقل فيه نسخ، الاشتراك ما فيه نسخ، والنسخ بحاجة إلى إثبات بدليل قوي، بينما الاشتراك بعده حمال، الاشتراك بعده مستعمل بالمعاني الموضوع لها، لم يهجر أي معنى. في مقابل ذلك قيل نقدم النقل. ليش نقدم النقل؟ لأنه المشترك إذا لم توجد قرينة يبقى مجملا نتوقف فيه، أما المنقول فلا، منقول إذا شككنا فيه له مرجعية له قاعدة. بعدنا عم نقول إذا شككنا بالمعنى الحقيقي الأصلي أو المنقول بنرجع للمعنى الحقيقي الأصلي، مثل ما حكينا فوق بالمجاز، يعني نفس الفكرة اللي نحكت فوق نحكت تحت. إنه اللي حكت فوق الفكرة شو هي؟ إنه المشترك تتوقف فيه، بينما المنقول لا، في قاعدة بترجع لها، بتقول برجع للمعنى الأصلي. طيب مثال ثالث، إذا دار الأمر بين التخصيص والإضمار، قيل نقدم التخصيص. ليش نقدم التخصيص؟ قالوا أنه أغلب، أنه كثيرا ما يستعمل اللفظ يراد منه بعض أفراده. وقيل نقدم الإضمار. ليش نقدم الإضمار؟ ولأن الإضمار فيه إجاز، والإجاز أولى. هذا مثلا بعض ما قيل. إجا الشيخ الأخوند، الشيخ الأخوند حينما يريد أن يدخل إلى هذا البحث، شوفوا منهجيته، لفتوا لمنهجية، بده مرجعية. قال لك هذا الحكي كله أين مرجعيته؟ هذا حكي مثل حكي النحات. قال لك وين مرجعيته؟ أنا إذا بدي أقدم معنى على معنى، على أي أساس أقدمه؟ ما هي المرجعية في ذلك؟ شيخ الأخوند يقول هذا كله من الأمور الاستحسانية التي لا اعتبار لها. نعم أنا آخذ منها إذا كان موجبا لظهور اللفظ في المعنى، بدون ظهور لا دليل على شيء. مرجعية الظهور، الظهور العرفي، إذا ظهر بأن هذا اللفظ ظهر بالمعنى المجاز أقدمه على المشترك، إذا ظهر بالمعنى المشترك أقدمه على المجاز. أنا مرجعية الظهور، والظهور هو الذي يقدم الجواب، ولا يوجد جواب مسبق في هذه الأمور. بدي أرى النص وألتفت إلى ظهوره، أنا مرجعيتي هي الظهور. إذن خلاصة البحث، في تعارض الأحوال عندنا خمس أحوال، هاي الأحوال مقابل المعنى الحقيقي الأصلي، في بحثان فيها. البحث الأول إذا دار الأمر بين حال من هذه الأحوال وبين المعنى الحقيقي، ماذا نقدم؟ الشيخ الأخوند قال أقدم المعنى الحقيقي الأصلي. شو دليلك؟ قال الظهور، أصالة الظهور، العرف يفهم ذلك، وهذا العرف سيرة العقلاء تبني عليه، وسيرة العقلاء متصلة بالمعصوم. البحث الثاني إذا تعارضت الأصول فيما بينها، ماذا نقدم؟ إذا تعارضت الأحوال فيما بينها ماذا نقدم؟ قال ذكرت أمور ولكنها استحسانية، أنا عندي مرجعية الظهور، الظهور ماذا ينتج أنا معه، نقطة على السطر. لذلك قال الثامن إن لللفظ، إنه لللفظ أحوال خمسة. يعني لاحظوا تركيبته العربية، يعني ما قالش إن لللفظ أحوالا، إنه حط ضمير الشأن، إنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز.
أصله الثامن هو إنه،
بصير أنه طبعا
أنه.
الثامن أنه لللفظ، بصير إنه، بصير مبتدأ وخبر. عم يحكي بس بلغة عربية شوي، أحسن ما تتعودوا وتاخذوا منه يعني بالتركيبات. وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. بحث الأول إذا دار الأمر بينها وبين المعنى الحقيقي الأصلي، قال لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه، عن المعنى الحقيقي إليه، يعني إلى الحال من هذه الأحوال. شو يعني؟ يعني لا يصار إلى أحدها، لا يصار إلى أحدها، لا يعني يبقى، نبقى على معنى الحقيقي. وأما إذا دار الأمر بينها، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها
بينها، يعني من دون معنى حقيقي.
أيوة، بين الأحوال الخمسة. وأما إذا دار الأمر بينها، يعني بين الأحوال الخمسة وليس بينها وبين المعنى الحقيقي الأصلي، بين الأحوال الخمسة فيما بينها بالداخل. فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى. إذا كانت موجبة للظهور أهلا بالظهور لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى. عرضت لكم الأدلة تاعتهم، ما في دليل من الأدلة له مرجعية علمية واضحة. أنا برجع بأكد أنه مهم واحد يفهم منهج الشيخ لما على أي أساس عم بقول نعم وكلا. هو عم بحدد مرجعية عم بقول هاي استحسانية، والاستحسان باطل في مثل هذه الأمور، يعني ما له مرجعية معتبرة. فلذلك أنا مرجعية الظهور وعليه البناء. هذا كله في الأمر الثامن.
أنا بس السؤال الأول أنا مرجعية أصابت الظهور، بس مش واضح الكلام هو عن مرجعية، بس حكي أنه إذا دار الأمر بينها وبين الحقيقة وقدر الحقيقة بس حكي عن مرجعية.
طبعا هذا الشغل أخوان هو واجب يحكي عنه. شو دليله؟ ما تحت قال دليله
بس تحت
ديفيد هو نفس ال
الظاهر العبارة هو بس عم يقرنها بموضوع إذا دار
طبعا عم هو عنده شغله هون. هذه مرجعيته بالكفايه تراها وين ما كان بالمباحث الالفاظ محدد لك مرجعيه، بقول لك بالمراد الظهور، بالاستعمال تحسين الطبع. هلا هو طبعا بطريقته هلا ما بيحكي ان هو بكل الموارد، بتلاحظوا تحت الا اذا كانت موجبه لظهور لفظ المعنى. يعني هو مرجعيته الظهور، وهي المرجعيه تحت هي نفس المرجعيه اللي فوق، لأنه اللي فوق هلا قال له انه ليش لا يكاد يصار الى احدها، هو متذكرها هون بس واضحه انه هو بناؤه على الظهور. الامر التاسع من امور المقدمه حول الحقيقه الشرعيه. طبعا لفهم العنوان بشكل دقيق بده مقدمات هلا رح اذكرها حتى نفهم بالضبط ما معنى الحقيقه الشرعيه، بس من باب محو الأمية السريعة. يعني في إنه الحقيقة الشرعية مثلا لما نستخدم كلمة الصلاة في العبادة الخاصة، فهنا قد يقال بأن الصلاة هذا اللفظ نقل من المعنى اللغوي الذي كان مستعملا فيه وهو الدعاء أو التوجه أو ما شابه إلى العبادة المخصوصة. هلا هذا النقل هو نقل من معنى حقيقي قديم إلى معنى حقيقي جديد. هذا المعنى الحقيقي الجديد من هو واضعه؟ من هو محققه؟ من هو الذي جعله حقيقيا؟ الشارع بيقول إجا مثلا النبي صلى الله عليه وآله افترضنا هو الذي وضع لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة، فأصبح لفظ الصلاة هو حقيقة شرعية لأن الشارع هو الذي جعلها حقيقة. هذه طبعا هو كلام بعده من باب محو الأمية، وإلا هلا في دقة إنه شو معنات الحقيقة الشرعية، بس إنه المراد بشكل عام إنه مثل ما في حقائق لغوية، السؤال يوجد حقائق شرعية بمعنى أن الشارع هو الذي اخترع أو نقل بعض الألفاظ وجعلها بمعنى شرعي، بحيث إذا سمعنا هذا اللفظ نقول بأنه ينصرف منه أو يتبادر منه حسب، يعني يتبادر بالوضع وينصرف بالإرادة المعنى الشرعي. هذا بنستفيد منه بعدين، ولاحظتوا أنتوا بالمكاسب المحرمة ببعض الدروس بقول لك أنه مثلا هذا المفهوم ليس هو لا حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، مثل قصة المثلة بالقيمة والمثلة، بقول لك أنه ما معنى المثلة؟ فعرف المثل بأنه ما تتساوى أجزاؤه إلى آخره، فيقول لك هناك بأنه أنه إذا أردنا أن نحدد معنى المثل لابد أن نرجع إلى السلم. هل يوجد مصطلح المثل في القرآن الكريم؟ ف في السنة النبوية. طيب المثل له معنى لغوي، هل نقل وأصبح حقيقة شرعية بحيث مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله نقل هذا اللفظ؟ طيب إذا لا بعد النبي مثلا، إذا واحد بده يحكي بالعنوان العام مثل ما بيحكوا أهل السنة يعني أنه المعصوم عنده منحصر بالنبي، افترضنا هيك يعني، على هذه فيها كلام برجع بحكي فيه، أنه المتشرعة هم الذين نقلوه هلا بكثرة الاستعمال أو نقلوه بشكل تعييني جاي كمان معنا. هذا المبحث، هذا المبحث هو يعني مبحث لفهم النصوص الواردة والتي هي قد تدخل في دائرة يعني الوضع الشرعي، الحقيقة الشرعية يعني الوضع الشرعي.
سؤال بالشارع عند الطيوطة، هل يشترط مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنا وضعت لفظ
ما جاء معنا هو التفاصيل هو اللي جاء معنا؟ أنا أقول لك أنه هذا المحا أمية بس لهم تفصيل بدون يجوا معنا، هلا مش رح نقدر ندخل بالتفصيل إن شاء الله. غدا أتحدث عن المطلب والحمد لله رب العالمين.